بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان براهين إثبات المعاد، وذكرنا الدليل الأول اللي يدل على ثبوت المعاد وهو صيانة الخلق عن العبث، لأنه إذا كان خلق الإنسان من دون يوم يرجع فيه معاد له للحساب والإثابة والجزاء الأوفر وللعقوبة على ما فعله في الحياة الدنيا، رح يصبح حياته منحصرة فقط في الدنيا وخلقه عبثا وباطلا لا قيمة له ولا حكمة. وإحنا قلنا الله عز وجل منزه عن فعل العبث، فلا بد من وجود يوم، هذا اليوم يرجع به الإنسان ماذا حتى يكون هدف للخلقة ويصين الخلقة عن العبث، إنه يثاب على أعماله حتى نصين النشأة الأخروية، تصون الخلقة بالنشأة الدنيوية عن وجود اللغو واللعب. نعم، هاي أولا. ثانيا قلنا أن المعاد مقتضى العدل الإلهي، لأن الدنيا دار تكليف، ففيها المطيع وفيها العاصي، ومن غير العدل التسوية بينهما، والعقل يفرق يستقل ويفرق بيناتهم، لأن صاحب العمل الصالح يثاب ويمزح، وصاحب العمل العاصي يذم ويعاقب. فلهذا نقول إن النشأة الأخروية إنما تأتي للجزاء وللوفاء بمقتضى العدل الإلهي حتى يصل إلى كل منهما مستحقه، المثيب والمطيع يصل له ثوابه والعاصي يصل إليه عقابه. وإلا إذا ما وجدت نشأة أخروية ويوم معاد، فراح المطيع لا يؤخذ على ثوابه والعاصي لا يعاقب على عصيانه، وهذا الشيء يستلزم مخالفة مقتضى العدل الإلهي. فإذا وجود الآخرة ويوم المعاد ضروري حتى يكون مقتضى للعدل الإلهي وللتفريق بين المطيع والعاصي. الآن وصل حديثنا إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث إن المعاد مجلى لتحقق مواعيده تعالى. الله عز وجل كان يعد المؤمنين المطيعين بالثواب والرضوان والجنة والرحمة، وكان ماذا ينذر المخالفين والعاصين والكفرة والفسقة، وينذرهم بمن ويوعدهم بالعقاب وبالنار وبعد بالمحاسبة. إذن لابد يكون هناك يوم يوفي الله عز وجل بمن بوعده، وهذا اليوم اللي يوفي الله بوعده لابد أن يتحقق بيوم المعاد، هو اليوم اللي يكون فيه الله عز وجل قد أوفى بوعده ولم يتخلف عنه، ويثيب المطيعين ويعاقب العاصين. فالوفاء بالوعد إذن يقتضي لابد من وقوع المعاد، لأن حتى يوفي الله بوعده ويكون حكمته تقتضي وجوب البعث لأجل هذا الأمر. قال الثالث إن المعاد مجلى لتحقق مواعيده تعالى. مجلى يعني هو المعاد اليوم اللي يتضح به، يجتلي به، يتضح به ماذا؟ تحقق مواعيد ووفاء الله بوعده اللي هو يوم المعاد. إن الله سبحانه قد وعد المطيعين بالثواب في آيات متضافرة كثيرة، إنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ولهم أجر يعني لهم ثواب. نعم، آيات كثيرة. ولا شك إن إنجاز الوعد والوعد حسن، اللي يوفي بوعده وينجزه هذا أمر حسن. شنو أمر حسن؟ العقل يستقل بأنه أمر حسن يمدح فاعله، والتخلف عن الوفاء بالوعد أمر قبيح. العقل يستقل أنه هذا من الأمور القبيحة، أنه يصير وعد واللي وعد يخلف وعده ويذم صاحبه. فالوفاء بالوعد يقتضي وقوع المعاد، لأن الله في آيات كثيرة وعد المؤمنين والمطيعين بالثواب، وأنذر المخالفين والعاصين والكفر بمن بالعقاب. متى يوفي بوعده حتى يثيب المطيعين ويعاقب العاصين؟ يوم المعاد، حتى يكون مجلى لوفاء الوعد. قال المحقق الطوسي، نقصد به المحقق نصير الدين الطوسي، الطوسي من يذكر في كتب علم الكلام وين ينصرف؟
نصير
الدور الطوسي هو اللي هو المحقق المتكلم وعنده باع طويل في كتب المنطق وعلوم الفلسفة. وإذا ذكر الشيخ الطوسي في كتب الفقهية ينصرف إلى محمد بن الحسن الطوسي، نعم، صاحب كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار، نعم، وغيرها.
نعم زمن الشيخ نصير الدين الطوسي
كان بزمن الدولة البويهية تقريبا، يعني ورا سقوط الدولة العباسية موجت الدول المتعاقبة الدولة البويهية وغيرها، هو كان في ذاك الزمان. نعم. قال المحقق الطوسي نصير الدين: ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، يعني حتى يجب الله أن يفي بوعده، يجب بالوجوب العقلي. لما نقول يجب مو إنه شخص يأمر الله أو يلزمه، لا، هذا نسميه الوجوب العقلي، يعني العقل يقتضي هذا الأمر، يجب على الله أن يوفي بوعده، والحكمة تقتضي ذلك، والحكمة تقتضي أنه لابد من وجود يوم البعث المن لتحقيق الإيفاء بالوعد، فيثيب المطيعين ويعاقب العاصين. وإلى هذا البرهان يشير قوله سبحانه: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، يعني الله ما يخلف وعده وراح يجمعكم ليوم، يجمع الناس ليوم لا شك ولا ريب فيه. الآية هذا شنو؟ دليل نقلي. إذن هذا المعاد مجلة تحقق المواعيد الإلهية بدليل عقلي، أنه بالعقل أن الله لابد أن يوفي بوعده، لأن الإيفاء بالوعد أمر حسن والتخلف عنه أمر قبيح، ويوجد دليل عليه روائي سمعي اللي منقول اللي هو من هو الآية المباركة
زين.
إنه جامع الناس يوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد، تنبيهون. الآن نريد نسأل من خلال هذا التنبيه، شنو السبب اللي يدفع بعض المشككين ينكرون يوم المعاد؟ القرآن الكريم أكد إنه هذول اللي عندهم شبهات حتى لا يعني مطلق الناس إذا شكك بيوم المعاد أو نكره، شنو المنشأ؟ شنو السبب؟ السبب إنه هؤلاء موجود عندهم شبهات، هاي الشبهات من ناتجة من الجهل أو الغفلة أو عدم العلم، لأنهم ما مطلعين على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، وما مطلعين على سعة العلم علم الله سبحانه وتعالى. يعني اللي يستصعب وجود يوم المعاد وأن هؤلاء الأموات كيف يبعثون وكيف يرجعون للخلقة، ما مطلع على سعة قدرة الله، ما هو الله عز وجل خلقهم من العدم وهو قادر على أن يغلقهم من بعد وجود وفناء وعدم آخر. فهذا اللي يسأل المصنف يقول: أما جاهل بالقدرة المطلقة لله، ما عند اطلاع أو غافل أو جاهل بعلم الله الواسع، فهذا كانت السبب وين من نشوء هذا الشك والاشتباه والارتياب. نعم. والقرآن الكريم ينقل لنا نماذج إنه اللي نكرون يوم القيامة ويوم البعث والميعاد هم جهلة، ما عندهم سعة واطلاع وعلم بمن بقدرة الله وعلمه. نعم. قال: إن القرآن الكريم أكد بوجه بليغ على قدرة الخالق، يعني أن الله خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان من العدم، خلق ما لا تعلمون، فأكد بآيات كثيرة على قدرة الله على الخلق وعلمه فيما أجاب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نعم، وسع علمه كل شيء، أكو آيات كثيرة تدل على القدرة والعلم، فيما أجاب عن شبهات المخالفين، وكثير اللي أثاروا شبهة أو التباس أو عدم وضوح من الذين خالفوا العقائد الإسلامية والربانية القرآن أجاب عنهم بأن الله عالم، بأن الله قادر، والوجه في ذلك واضح. الآن نريد نسأل هؤلاء لماذا ينكرون هاي العقائد؟ لماذا تحصل عندهم شك واشتباه وارتياب في وجود هذه العقائد، منها عقيدة المعاد؟ أجاب المصنف قال: لأن جل شبهاتهم، جل يعني أكثر شبهاتهم ناشئة عن الغفلة، يعني عندهم غفلة، عدم اتباع، عدم التفات أو الجهل، يعني عدم العلم، بالقدرة المطلقة، إن الله قادر وقدرته ماذا؟ مطلقة، قدرة مطلقة يعني غير محددة ومقيدة، مو فقط يخلق الأشياء الموجودة أو يوجدها، بل حتى من العدم يخلقها. وكما خلق الإنسان في أول خلقته ونشأته قادر على أن يخلقه من بعد موته وبعثه، ليس هو أمر بعزيز أو مستحيل أو ممتنع، هو القادر على أن يخلق من العدم، قادر على أن يخلق من بعد الوجود. هذا أولا. أما عندهم جهل بالقدرة المطلقة أو عندهم جهل بعلم الله الوسيع، لأن البعض استنكر أنه هذه العظام سوف تصبح تراب، ومن أين نجمعها، ومن أين نعلم بوجودها، وكيف نرجحها، وما يعلمون أن الله عز وجل عنده علم واسع، وعلمه حتى يصل إلى ذرات الإنسان ونواته الأولى اللي تكون من عندها، وهذا ليس بعزيز ولا بعيد على الله. فإن إحياء الموتى ليس من المحالات الذاتية، إذا الميت يرجع للحياة هو مو أمر محال عقلا أو ممتنع أو مستحيل، بل أمر ممكن، خصوصا بالنسبة للخالق هو أمر ممكن. وإنما ينكر من ينكر أو يستبعده لجهله. الذين ينكرون قدرة الله على إحياء الموتى، إنه هذا ميت كيف يحيى مرة أخرى، سوف يصبح عظام أو رميم أو تراب، كيف ينشأ نشأة جديدة؟ المصنف يقول هذا اللي ينكر إحياء الموتى أو يستبعده إنما جاء بجهله بقدرة الله الواسعة أو بعلم الله العظيم الشامل لكل شيء. وإنما من ينكر من ينكر أو يستبعده لجهله بقدرة الله المطلقة، قادر الله على كل شيء، ومنها أنه قادر على إحياء الموتى وعلمه الشامل. لأن البعض قد يقول إذا أصبح الموتى تراب، من أين نعلم أنهم موجودين هنا أو هناك، أو نعرف من نواتهم الذرة اللي تكونوا منها، من نعلم؟ وإليك نماذج من الآيات في هذا المجال. القرآن استعرض شبهات المخالفين والمنكرين ورجحها دائما، علما لو إلى الجهل، لو إلى الغفلة، لو إلى عدم العلم. قال الله سبحانه: هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبدأ الخلق يخلق الإنسان ويرجع يعيده بعد موته، بل الإعادة أهون وأسهل من بدء الخلق. يعني القرآن جاي يعترض على المنكرين، أنتم تستبعدون إحياء الموتى، القرآن يقول بل هذا أمر هين وسهل، أسهل من خلقة الإنسان من المبدأ. هذا استسهال لمن؟ لما استصعبوه في أعينهم بعد الآن. أحسنتم، يبدأ الخلق يعني مبدأ الميعاد، خلقة الإنسان من أول الأمر، ثم يعيده يعني من بعد موته يرجع ماذا؟ يعيده للحياة، هذا إحياء الموتى، من بعد موته للبعث والنشور. بل هذه إعادة إحياء الموتى هو أهون وأسهل من إحياءهم، من إيجادهم وإبداءهم أول الخلق، أسهل. القرآن جاي يعترض عليهم يقول أنتم استصعبتموه، هو سهل، أسهل من أول خلقه. نعم، هاي أولا. اثنين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟
نعم.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، يعني الذين يعترضون يقولون من يحيي من هذه العظام وهي رميم؟ رميم يعني تراب.
تراب،
نعم. إذا أصبحت العظام قد فنت لجهة التراب، بعد من يحيي التراب ويرجعه عظاما ولحما ويحييه حياة ونفسا؟ أجابهم القرآن، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، نفس اللي أحياها وأوجدها وخلقها قادر على إحيائها ببعد موتها. وإذا أنتم شككتم وقلتم إذا أصبح تراب، من أين نعلم أن هذا التراب هو تراب فلان وفلان، ومن أين نعرف أنه راجع له حتى نخلقه منه؟ نقول القرآن قال هو بكل خلق عليم، يعرف أن هذا التراب لفلان، وأن هاي الذرات والنشأ والنواة والخلية منه، ويعرف بمن؟ بإرجاعها. لهذا إحنا قلنا العلماء يقولون أنه وقع كلام الإنسان اللي يصبح عظام وتراب شلون يرجع الله عز وجل يخلقه؟ أجابوا العلماء إنه نفس التراب الأصلي الذي خلق منه يسمى بالنواة الأولى، موجود عنده سبحانه، ويرجع خلقا من نفس ترابه ونواته. هاي أولا. ثانيا، حتى لو كان ترابه اللي استحال وتحول من عظامه موجود في أرض الدنيا، ليس بعيد ولا بعيد على علم الله أنه يعرف أين عظامه وترابه، وهو قادر على بعلمه الواسع أن يحييه من نفس تربته ومن نفس طينته ومن نفس نواته. هذا ليس بعيد ولا عزيز. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هاي الآية شو تريد تبين؟ اللي ينكرون يوم الساعة يعني يوم القيامة، تأتينا يوم البعث والميعاد والساعة؟ القرآن يقول نعم بلى وربي، بل نقسم لكم إنها ستأتيكم، لتأتينكم عالم الغيب ولا يعزب يعني لا يذهب ولا يبتعد عن علمه مثقال ذرة. المثقال مثقال هو ما يوزن به، والذرة هي أصغر شيء، حتى قيل بأن الذرة لا ترى بالعين، هي أصغر شيء حل لا ترى بالعين المجردة، بل الآن قام بدأ يروها بمن؟ بالأجهزة المكبرة مثل المجهر. حتى هاي الذرة التي لا ترى بالعين الله عالم وقادر على خلقها وإرجاعها، ولا تذهب عنه عن علمه ولا تبتعد ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من الذرة. لو فرضنا أنه توجد أصغر من الذرة، بل القرآن يريد يبين سعة علمه، سعة علم الله سبحانه وتعالى وقدرته، بل ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها. كل هذا مجموع في كتاب مبين. الكتاب المبين يعني علم الله الواسع. نعم. ذلك نعم يعني لا يبتعد ولا يغيب عنه، بل هو في سعة اطلاع علمه الله سبحانه به، ولا ينساه الله ولا يصعب على الله، لا يذهب ولا ينساه ولا يبتعد عن علمه، بل علمه ماذا؟ متسع ومحيط به. ذلك بأن الله هو الحق وإنه يحيي الموتى وإنه على كل شيء قدير. هذا اللي يستبعد إرجاء إحياء الموتى ويجعلهم للأمور المستحيلة الغير ممكنة، نقول له الله قادر عليها، الله على كل شيء قدير، ومنها إحياء الموتى. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، هذا تساؤل منقول على ألسنة المشركين، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ترجعون تخلقون بعد وتحيون موتانا وترجعون للخلق والبعث، ذلك رجع بعيد، يعني ذلك قول بعيد ما يحصل بالواقع. نعم، كيف ترجع إحياء أمواتنا؟ استنكروا واستبعدوا على فعل أن الله قادر على هذا الشيء، وتساءلوا مع النبي كيف الله يحيي الموتى، عندما النبي كان ينذرهم بوجود يوم الميعاد ويوم الحساب ويوم القيامة. لنزلت القارعة، ما القارعة؟ نزلت آيات كثيرة في مكة، والقرآن الكريم يتحدث بها عن يوم البعث ويوم النشور. نعم، والمشركين قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ترجعنا بعد وتحيي مواتنا، ذلك رجع بعيد من استبعد حدوثه. نعم، القرآن يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، احنا نعلم أي واحد يموت منهم وينقص وجوده ونعلم وين وجوده حتى لو أصبح ترابا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا تعبير كتاب مبين، كتاب حفيظ. الكتاب يعني ما مجموع من العلم، كلهم مجموعين بعلم الله الواسع، والله مطلع عليهم. أحسنتم، لأن الله بكل شيء عليم وعند الطلاع والاتساع، وهو محفوظ مبين لا يذهب ولا يغفل عنه سبحانه. إذا المجمل هاي الآيات شو الشير؟ الذين استنكروا واستبعدوا وجعلوا إحياء الموتى من الأمور الغير ممكنة المستحيلة أو الممتنعة. مين تنشئ الغفلة والشبهة عندهم؟ من عدم أما غفلة أو عدم علم أو جهل بالطلاع على قدرة الله وعلمه سبحانه. وهذا ليس بعيد، لأن اللي يجهل وجود خالق له يجهل صفاته الكمالية، لأن هم المشركين والكافرين هم من الأصل ما كانوا يؤمنون بوجود الله كخالق، وكانوا ينكرون هذا الشيء بعضهم. واللي كان يقول بوجوده كخالق يشرك معه بوجود آلهة غيره، فكان فعلا حالة غفلة وجهل موجودة عندهم، ما مطلعين على علم الله وقدرته الواسعة. الفصل الثاني. الآن يأتينا السؤال، الأغلب اللي ينكرون المعاد من ناشئ إنكارهم؟ يقولون الإنسان مخلوق مادي، وهذا المخلوق المادي له لحم وعظام وأعصاب، وإذا مات وصار ترابا انعدمت شخصيته لأنه صار عدم. وإذا انعدمت شخصيته كيف تقولون إن الله يرجع يحييها ويبعثه في يوم ويحاسبها ويثيبه على أعماله الصالحة ويعاقبه على أعماله السيئة؟ هذا مين يحصل؟ وأنتم تقولون أن المعاد هو لتحقيق العدل الإلهي بإثابة المعطين ومعاقبة العاصين. الإثابة للمطيع والعقوبة للعاصي لابد أن تكون على نفس الشخصية اللي ارتكبت الإطاعة والعقوب والعصيان في حال الدنيا. أنت متريد تثيب، كون ثيب نفس الشخصية اللي عملت العمل الصالح وين؟ في الدنيا. وإذا ردت تعاقب، تعاقب نفس الشخصية اللي ارتكبت المعصية، وإلا إذا أطعت غير الشخصية ما تحققت العدالة، وإذا عاقبت غير الشخصية ما تعاقب. والشخصية قد فنيت بموتها وكونها ترابا، وإذا قلتم برجوعها وإحيائها فهي ليست نفس الشخصية المعدومة، هي شخصية أخرى. وإذا كانت شخصية أخرى ماكو تحقيق للعدل التي أنتم ادعيتموه. هذا راجع الإشكال والشبهة إلمن إلى إنكار الميعاد ونكران الميعاد من جهة أنه الشخصية قد عدمت، والمعدوم اللي أصبح عدم لا يرجع للوجود، لا يرجع للوجود. هذا المصنف يقول هذا الإشكال والشبهة من جاي تحصل؟ تحصل لأنه هذا المشتبه يعتقد أنه الإنسان إذا مات انعدمت شخصيته، يعني مات بدنه وروحه، والشخصية يعني النفس والروح. إذا ماتت روحه ونفسه وانعدمت شخصيته، في حين أنه بالأدلة العقلية والأدلة النقلية ثبت أن الروح مجردة. شنو يعني مجردة؟ يعني هي ليست مادة مثل البدن. لأن إحنا الموجودات عندنا قسمين، مادية ومجردة. المادية يعني مثل البدن، هذا بدن الإنسان بأعضاء ملموسة محسوسة، نسميها أمور محسوسة ملموسة، هذا نسميه أمر مادي. هذا يفنى، يرجع إلى العدم ويفنى ويصبح تراب صحيح وينعدم. وعندنا أمور مجردة مثل الروح والنفس، نفس الإنسان وروحه ما تموت ما تنعدم. لهذا القرآن يقول وإذا توفيناهم، الله يتوفاكم ويتوفى الأنفس، أو في قصة عيسى قال يتوفاه ما قال أماته، حتى نفس الإنسان ما قال الإنسان إنه يعدمه أو يموته أو يعدمه، ما عبر بالإماتة، عبر ميذن بالوفاة، توفاه. والتوفي غير الإماتة، الإماتة يعني العدم، والتوفي يعني القبض. فالإنسان إحنا نقول عنه مات، مو انعدم، مو حقيقته صارت معدومة ونفسه وروحه ماتت وكما مات بدنه. الموافاة يعني الأخذ والإرجاع، رجعنا أخذنا وتوفينا روحه، هذا معنى أن الروح شبيهة حية لا تموت،
وإنما يموت البدن فقط،
البدن يموت والروح لا تموت. لكن ما معنى أنه لا تموت هي أزلية؟ لا، هي مخلوقة الروح، لو كانت أزلية من وجدت من بعد عدم. لا، كلامنا إنها لا تموت، ومعنى أنها لا تموت يعني لا يلحقها العدم، والشخصية والنفس والروح محفوظة، لكن الله يتوفاها. إذن الأصل أن الروح مجردة. شنو يعني مجردة؟ يعني ليست أمر مادي محسوس ملموس يفنى وينعدم مثل البدن. البدن أمر مادي محسوس ملموس يفنى وينعدم، صحيح، لكن إحنا قلنا الله من يرجع يخلقه يخلقه مين؟ من ترابه، من نواة الأولى، فيرجع نفس البدن. إذا 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 أثبتنا أن الروح مجردة لا تفنى ولا تموت، إذن الشخصية لا زالت موجودة وحقيقة الإنسان لا زالت ثابتة. نعم اللي مات وتغير وفني منه بدنه، وبدنه راح نرجعه ونعيده، ويوم البعث والخلق راح نرجع نعيده ونحييه ونرجع من مادته الأولى. فاللي ينكر المعاد وينكر حقيقة الإثابة وأنه الثواب والعقاب يحصل على نفس الشخصية اللي كانت في حياة الدنيا، من ينشئ نكرانه؟ من أنه يعتقد أن الحقيقة الإنسان تفنى وتنعدم بموت روحه ونفسه، في حين القرآن أكد وكذلك الأدلة العقلية أكدت أن الروح مجردة ليست مادية تفنى وتموت وتنعدم، بل هي باقية. نعم، قال إن بعض فضل. نعم،
قلنا بأن هذا العالم الدنيوي هي مادية، صحيح؟
إيه،
فلذلك جسمنا هو مادة. أما العالم الأخروي هو ليس مادية، فلكيف يعني؟
لا لا لا، عالم الآخر راح يكون مادي، أحيتينا إن شاء الله. هذا أكو كلام إن المعاد جسماني لو روحاني، راح يأتينا. البعض قالوا المعاد روحاني يعني تجتمع الأرواح، والبعض قال جسماني تعاد الأبدان، والبعض قال اللي هو الرأي المعروف عند العلماء إن المعاد جسماني روحاني تعاد الأبدان والأرواح.
مثل إحنا موجود في هذه الدنيا،
في الدنيا هذا عالم مادي بس بي أشياء مجردة مثل روحك. الروح والنفس والحقيقة أمر ماذا؟ مجرد ليس مادي. وراح المصنف يذكر أدلة، أدلة ثبت على ماذا؟ تجرد النفس، إن النفس موجودة وهي أمر معنوي مو مادي. حقيقة حقيقة الروح والنفس موجودة لكن ليست على النحو المادي. البدن اللي الروح والنفس موجودة ورائه هو أمر مادي مجرد، هو أمر مجرد. نعم، إن بعض شبهات منكرين المعاد ناشئة عن توهم إن الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام. هذا يشير إلى أنه الإنسان أمر منه مادي، مادة اللحم والعظم والعصب والجلد يعمل بانتظام، فإذا مات الإنسان صار ترابا. مو الإنسان إذا يموت راح يتحلل بدنه ويصبح ماذا؟ يصبح تراب، ولا يبقى من شخصيته شيء. هذا اللي ينكر، ينكر يقول إذا مات البدن ماتت الروح، انعدمت الشخصية، إن وجود مال الإنسان عدمه فنية، بعد ماكو شخصية وجود الإنسان، لأن الموت ينفي ويعدم شخصيته وذاته وحقيقته، يعني نفسه وروحه شبيهة تموت بموت بدنه. المصنف يقول ينقل يقول هذا التساؤل من هذا الإشكال، فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان في الدنيا؟ يعني إذا فنيت حقيقته كيف نستطيع أن نثبت أن هذه الحقيقة اللي أنتم تدعون راح ترجعون تحيوها للموتى هي نفس تلك الحقيقة في عالم الدنيا؟ لأنه الشيء المعدوم لا يعاد، لهذا أقول قول إذا انعدم الشيء يعني فني وانعدم، بعد ما ينعاد والحقيقة والنفس والروح انعدمت مع موت البدن، فكيف ذلك؟ وإذا قلتم راح نعيدها، شنو الدليل على أنه هاي الروح والحقيقة اللي انعادت هي نفس منه تلك الحقيقة والروح؟ نعم، قال فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد نفس الإنسان في الدنيا؟ طبعا شنو الغرض منا هذا؟ هذا صاحب الإشكال والاشتباه شو يريد يقول؟ يقول أنتم تقولون المعاد هو علم لتحقق العدل الإلهي حتى يثيب المطيع ويعاقب العاصي، لابد الإثابة والعقوبة تصير على نفس البدن اللي ارتكب، أحسنتم، اللي ارتكب الطاعة، ونفس الحقيقة والبدن والنفس والروح اللي ارتكبت منه المعصية، وإلا إذا كانت غيرها هاي مو عدالة. بدن نفس وحقيقة ترتكب الإطاعة، تسوي الإطاعة والعمل الصالح في عالم الدنيا، وغير حقيقة تثاب، نفس ترتكب العقوبة والعصيان والإساءة في عالم الدنيا وغير حقيقة هي اللي تعاقب، هذا مو عدالة. هكذا المثير يريد شيء مثير الإشكال، فلا يتحقق المقصود من المعاد وهو تحقيق العدل الإلهي بإثابة المطيع وعقوبة العاصي. المصنف يقول: ولعله إلى هذه الشبهة يشير قولهم، يعني هاي الشبهة موجودة كانت المين من زمن الكافرين، هم يقولون إذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني إحنا إذا متنا وفنينا وانعدمنا بعد ما يستدل علينا، ظللنا في الأرض يعني بعد ما يدلون ما يستدلون علينا، أصبحنا تراب حالنا حال الأرض، يعني حقيقتنا انعدمت، فكيف أئنا لفي خلق جديد؟ كيف نرجع تخلق حقيقتنا وروحنا؟ هم هذول ايش جاي ينكرون؟ ينكرون انه بالموت راح يصبح انعدام الحقيقه والنفس والروح. وقد اجاب سبحانه عنها بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. القران ايش عبر؟ وفاه. ما قال انتم تنعدمون تموتون، قال يتوفاكم، يعني روحكم ما تموت، جاي تتوفى وترجع. وقال نحن التوفي غير الموت. نعم إحنا من باب التسامح نقول توفي زيد، ومرات نقول مات زيد، هو الأصح توفي، يعني الله ما أمات حقيقته وروحه وإن مات بدنه، لكن توفى ورجع بمن؟ بروحه. يتوفاكم ملك الموت يعني يقبض روحكم، لا إنه يعدم روحكم، يقبضها يرجعها، يعني إن شخصيتكم الحقيقية لا تظل أبدا في الأرض، مو منعدمة. هم يعتقدون الشخصية والنفس والروح تنعدم بعد ما إلها وجود، لا، شخصيتكم الحقيقية لا تظل أبدا في الأرض، فإنها محفوظة، يعني النفس، لأنه شيد على الشخصية والذات، النفس والروح، والنفس والروح محفوظة ما تموت، نعم لا تتغير ولا تظل، يعني إذا إحنا نتوفاها وأرجعناها تبقى نفسها ما تتغير لا تظل. وتلك الشخصية هي ملاك وحدة الإنسان المحشور في الآخرة، يعني الشخصية والحقيقية الحقيقة للذات الإنسان الموجودة في عالم الدنيا هي نفس تلك الشخصية والحقيقة اللي سوف تحشر يوم القيامة في نفس الروح، نفس الحقيقة، نفس النفس لا غيرها. نعم نعم. فالآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت وتجردها عن المادة، لأن الآية عبرت يتوفاكم، يعني النفس ترجع، ما قال النفس تنعدم، ما قال الحقيقة تموت، ما قال الذات يفنى، ما قال، قال النفس والروح الموجودة في بدنكم نتوفاها، يعني نرجعها، هذا معناه أنها باقية حية معاً. وهي طيب، هذا أمر. الأمر الآخر، النفس والروح والحقيقة إذا كانت لا تفنى ولا تعدم ولا تموت، هذا معناه أنها مو أمر مادي، هي أمر شنو؟ مجرد، أمر معنوي تعبر عنه، أو أمر مجرد. الأمر المجرد يعني ليس مادي، بدلنا إحنا مادي بلحم وعظم ودم وعصب، هذا مادي يفنى، هذا يموت صحيح، بس الروح مجرد مو مادة حتى تموت وتنعدم. نعم. وهذا الجواب هو الأساس لدفع أكثر الشبهات حول المعاد الجسماني. كل واحد ينكر أنه يوجد ميعاد وجسم الإنسان يرجع للبعث، إذا ثبتنا له أنه حقيقتك وروحك ونفسك مجرد ولا تموت ولا يفنى ولا ينعدم، نستطيع نحل كل شبهة كثيرة، لأن راح من يثير شبه أنه هاي الحقيقة اللي انعادت يوم القيامة مو حقيقتي، حقيقة جديدة، نقول هي نفس روحك ونفس روحك وذاتك وحقيقتك، لا لم تنعدم بل توفاها الله وأرجعها، يبقى إشكال بمن؟ بالبدن، أنه هذا البدن مالي قد فني وانعدم، نقول نعم، بس حقيقته الأولية موجودة، ترابه موجود، مادة الأولى موجود، وإذا رجعنا خلقناك من نفس ترابك رجع نفس بدنك، من نفس مادتك ونواتك الأولى رجع نفس جسمك وبدنك، نعم. لقد شغل أمر تجرد الروح بال المفكرين. من طبعا من أو المفكرين والفلاسفة والعلماء والمحققين من أول الأمر كانوا ماذا حصل عندهم هذا الكلام، إنه الحقيقة والنفس والروح تفنى وتعدم لو تبقى، من أول الأمر من قديم الزمان هذا السؤال شغل بال المفكرين، وأكثرهم استدلوا على أن النفس والروح والحقيقة شبيهة، لا تفنى لا تعدم لا تموت، إنما اللي يفنى ويعدم منه المادة اللي هي البدن. هذا معنى تجرد الروح، من نقول إن الروح مجردة يعني ليست مادية، لا تنعدم لا تموت. نعم كما اهتم. نعم واستدلوا عليه بوجوه عقلية عدة، سوف نذكر إن شاء الله وجهين من هاي الوجوه العقلية. كما اهتم القرآن الكريم ببيانه، كثير من آيات القرآن تأكد أن النفس والروح ما تموت، ومنها هاي الآية اللي قرأناها، ما قالت يميتكم، قالت ماذا يتوفاكم، والوفاء غير الإماتة، الوفاء بمعنى الإرجاع.
نعم.
يعني أعطاكم الروح في البدن في العالم الدنيا، والآن توفى روحكم أرجعها، هذا معنى حقيقتكم شخصيتكم نفسكم روحكم محفوظة وليست معدومة. قال كما اهتم القرآن الكريم ببيانه في لفيف من آياته، يعني في عدة من آيات ذكر هذا الأمر، وفيما يلي نسلك في البحث تجرد الروح هذين الطريقين العقلي والنقلي. كون الآن إحنا نبحث وثبت بالبراهين العقلية والنقلية أن الروح مجردة ليست مادية تفنى، إذا ثبتنا الروح مجردة يعني حقيقة الإنسان ونفسه موجودة ما مفنية ما معدومة، فهذا يثبت إن المعاد أمر شبيه ممكن، غاية الأمر فقط يبقى عندنا بعث وإنشاء وخلقة الأبدان، وهذه محلولة بمن؟ بإرجاع خلقها من نواتها ومادتها وترابها الأول. أما كلامنا إن شاء الله في عرض البراهين العقلية فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله.